كتاب كشف الغمام من جميع الأمور قال رضي الله عنه باب سنن الوضوء. أمهات السنن المؤكدة عشرة. الأولى السواك. قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي رواية عند كل صلاة كما يتوضؤون. وفي رواية لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك والطيب عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر السواك حتى خشيت أن ينزل فيه قرآن. وكان يقول ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أضراسي يعني السقوط. وكان الصحابة يربطون مساويكهم بذوائب سيوفهم في شدة القتال، فإذا حضرت الصلاة استاكوا بها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة بغير سواك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم الوتر فاستاكوا قبل النوم. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك في الليل مرارا، فكان يصلي ركعتين ثم يستاك ثم ركعتين ثم يستاك وهكذا. وكان زيد بن خالد رضي الله عنه يضع السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب خلف أذنه اليسرى. وكان كلما قام إلى الصلاة استاك به ورده إلى موضعه. وسيأتي في باب الصلاة أن الناس لما أمروا بالوضوء لكل صلاة شق ذلك عليهم فخفف ذلك عنهم بالسواك عند كل صلاة. وكان إذا قام من النوم ليلا أو نهارا يشوص فاه بالسواك. وكانت عائشة تقول كنا نضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل يتهجد تخلى ثم استاك ثم توضأ. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك ويقول إنه مطهرة للفم مرضاة للرب مجلاة للبصر. وكان يقول طهروا أفواهكم للقرآن، فإن الملك يضع فاه على فم أحدكم فلا يخرج من في أحدكم شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. وكان أبو موسى الأشعري يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه يستن به وهو يقول آع آع، والسواك فيه كأنه يتهوع. وفي رواية وهو يقول آه آه يعني يتهوع. وفي رواية وهو يقول عاء عاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لقد أكثرت عليكم في السواك وأكثرتم علي. وكان يقول أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت الأصغر منهما، فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. في رواية عن عائشة أنه فعل ذلك مرة في اليقظة فأعطى السواك للأكبر. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. وكان لا يخرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلا استاك. وكان يقول: من رغب عن السواك فليس مني. وكان يقول: من خير خصال الصائم السواك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وجد جليسه متغير الفم يأمره بالاستياك. وكان ابن عمر وأنس يقولان: يستاك الصائم أول النهار وآخره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبهذا احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستاك بأصبعه في المضمضة ويكتفي به ويقول: يجزي من السواك الأصابع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استكتم فاستاكوا عرضا. واستاك صلى الله عليه وسلم في مرض موته بجريدة رطبة كانت في يد عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: قلت يا رسول الله: الرجل يذهب فيه يستاك. قال: نعم. فقلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل إصبعه في فيه. والله أعلم.
اللهم صل
على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان حبيبه وصفوته خير بريته سيدنا محمد بن عبد الله مجلى جود الله ورحمته صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم مع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى باب سنن الوضوء، وقال: إن الأمهات من السنن المؤكدات عشر، والسنن جمع سنة، والسنة في اللغة تطرق على الطريقة والعادة والسيرة وتجمع على السنن. وفي الحديث بالمعنى اللغوي للسنة: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير نقصها من أوزارهم شيء، كما جاء في صحيح مسلم. ثم إنه أطلق استعماله على الطريقة المحمودة المستقيمة. وسنة الله تعالى أحكامه وأمره ونهيه وعادته في تكوين الأشياء ومعاملة الخلق يقال له سنة. ويقال فلان من أهل السنة يعنون الطريقة المستقيمة المثلى. ثم أن السنة أيضا تأتي بمعان عند الأصوليين وعند الفقهاء عند أهل الحديث، وتطلق على الطريقة المسلوكة في الدين، وتطلق على الفعل الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تطلق على ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، وتطلق على ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ويقول أهل الأصول أنها عبارة عما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهي عند علماء السيرة جميع أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأقواله وأفعاله وأحواله. وكذلك أهل الفقه يطلقون السنة كما هو مشهور عند الشافعية والحنابلة على المندوب والمستحب والمتطوع به والمرغب فيه والحسن، كلها عبارات تدل على في الفقه على ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ويقولون من السنن سنن مؤكدات وسنن غير مؤكدات. قال الحنابلة السنة المؤكدة تركها مكروه، يكره تركها. أي وهكذا يقول لا الحنفية إذا كان الأمر فعل أولى من تركه بلا منع من الترك إن كان مما واظب عليه النبي والخلفاء أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة، وإلا فمندوب ونفل، مندوب ونفل. ويقول أيضا الحنفية السنة عندهم سنة هدى، وهي ما يكون إقامتها تكميل للدين، تتعلق بتركها كراهة وإساءة مثل صلاة الجماعة مثل الأذان والإقامة، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. والسنن زوائد التي لا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة، هكذا يقول الحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يواظب عليها. قالوا كسيرته في لباسه وقيامه وقعده وأكله ونحو ذلك من العادات، هل إقامتها حسنة ولا يتعلق بتركها كراهة. المالكية يقولون السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره في جماعة ولم يدل الدليل على وجوبه. والرغيبة المرغب فيه ما رغب الشارع فيه وحده ولم يظهره في جماعة. والنفل قالوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه، يعني تركه في بعض الأوقات. وكلها يرجع إلى معنى أن ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه يطلق عليه السنة. وقد تستعمل شيء من هذه الألفاظ المرادفة للسنة، ومنها الاستحباب. ويقول الحنفية المستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، فهو عندهم دون السنن. وقد يطلقون عليه المندوب والتطوع. وهكذا بعض الحنفية لم يفرق بين مستحبات وسنن زوائد إلى غير ذلك من الاصطلاحات، ولكن مرجعها إلى ما ذكرنا مما يمدح فاعله ويثاب ولا يعاقب تاركه. يذكر سنن الوضوء، وذكر أن الأمهات المؤكدة من السنن 10 ابتدأ فيها بالسواك، ابتدأ فيها بالسواك وهو يطلق على دلك الأسنان وما حواليها بشيء خشن، ويطلق على الآلة التي تدلك بها الأسنان، والعود الذي يدلك بها الأسنان يقال له سواك، ويجمع على سوك مثل كتاب، سواك كتاب يجمع على كتب، وسواك يجمع على سوك. وقد يقال أسوك. أذكر لنا فيه حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، في رواية عند كل صلاة كما يتوضؤون، في رواية لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك والطيب عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. وفيه سنية استعمال الطيب للصلاة، فالصلاة مع التطيب يتضاعف أجرها، فينبغي للمصلي أن يتطيب بما يجد من الطيب الحسن لكل صلاة، وهو داخل في الزينة التي قال الله عنها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند إرادة السجود عند كل صلاة. وكذلك السواك عند الوضوء، ومعنى لأمرتم أي أمر إيجاب، وقد أمرنا أمر ندب وخاف من المشقة علينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك أجمع العلماء على استحباب سنية السواك، ولم يقل بوجوب أحد إلا ما ذكر عن داود الظاهري، وقد روي عنه القول باستحبابه، فهو سنة مؤكدة مجمع على استحبابها، وهو في كل حال يكون فيه الثواب والفضل والاستحباب والندب في أي وقت كان. ولهذا يقولون عن السواك مستحب في كل حال، ويتأكد في مواضع منها الوضوء، ومنها الصلاة، ومنها عند النوم، ومنها عند الاستيقاظ من النوم، ومنها عند دخول البيت، ومنها عند تلاوة القرآن وإرادة الذكر، فكل هذه مواطن يتأكد فيها السواك. يقول: وكانت عائشة تقول: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر السواك حتى خشيت أن ينزل، يعني يحث عليه ويرغب فيه، حتى خشيت أن ينزل فيه قرآن أي يفرضه على الناس سواء. وكان يقول هو صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أضراسي، يعني من كثرة استعمال السواك. وكان يستعمل سواك الأراقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني سقوط الأضراس، وكان الصحابة يربطون مساويكهم، وفيه جمع على مساويك، يجمع على مساويك وعلى أسوكة وعلى سوك، بذوائب سيوفهم في جدة القتال اعتناء منهم بالسنة، فإذا حضرت الصلاة فقدوا معه سيفه وفيه سواكه فيستأكل الصلاة، اهتماما بشأن هذه السنة التي يهملها كثير من المسلمين ولا يليق بهم ذلك، فإنها جاءت من فعله ومن قوله صلى الله عليه وسلم، وجاء اهتمامه بها، وتجمعت لها منافع وفوائد كثيرة ظاهرة وباطنة. ومن أعظم فوائد السواك أن الله يذكر صاحبه الشهادة عند الموت، من كان يكثر استعمال السواك فإن الله يتفضل عليه بتذكيره بلا إله إلا الله عند موته لتكون آخر كلامه، هذا من أعظم الفوائد. وفي الحديث أن السواك مطهرة ومطهرة، يروى مطهرة ويروى مطهرة للفم ومرضات للرب جل جلاله. نعم. يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول لأن أصلي ركعتين بسواك حبلي من أن أصلي 70 ركعة بغير سواك. يقول رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد حسن أن صلاة ركعتين بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. ويقول إذا صليتم الوتر فاستاكوا قبلهم، فأيضا عند الانتهاء من صلاة الوتر يسن الاستياك لأن ذلك وقت مناجاة، وكان يستاك في الليل مرارا صلى الله عليه وسلم. قال فكان يصلي ركعتين ثم يستاك ثم ركعتين ثم يستاك وهكذا، يعني يستاك لكل ركعتين يصليها. كان زيد بن خالد رضي الله عنه يضع السواك من أذن موضع القلم من أذن الكاتب وجماعة من الصحابة صاروا يحطون السواك على آذانهم كالقلم بالنسبة للكاتب، وكان الكتاب بينهم وخصوصا الذين يحسنون الكتابة قليل ويشيرون أنفسهم بوضع القلم على الأذن، وكان الصحابة يضعون الأسوكة على آذانهم. يسهل تناوله في أوقات المستحب فيها السواك وأي ساعة أراد أن يستاك. قال من أذن الكاتب خلف أذنه اليسرى، فكان كلما قام استاك به ورده إلى موضعه، وإذا توضأ كذلك، وكلما أراد أن يستاك فهو حاضر عند أذنه. نعم. وسيأتي في باب سنه لما أمر بالوضوء لكل صلاة شك ذلك عليهم فبذلك عنهم بالسواك عند كل صلاة. وبقي استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة ولا يلزم، ولكن السواك السواك ينبغي لكل صلاة. وقال بعض الحنفية أن المراد بصلاة الوضوء هو في الحديث عند كل صلاة، وفي الحديث عند كل وضوء، في حديث لكل صلاة عند الوضوء. فحاول بعضهم وحب أو رأى أن يخصص الحديث بالوضوء وأن المراد بالوضوء ليس الصلاة، ولكن الجمهور على أنه للصلاة غير الوضوء، للوضوء سواك، ولكل إحرام يحرمه المؤمن في الصلاة سواك، وعند الانتهاء من صلاة الوتر كذلك. وذكر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم إلى النار يشوص فاه أن يدرك فمه بالسواك. وكانت عائشة تقول كنا نضع إلى صلى الله عليه وسلم وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل يتهجد تخلى ثم استاك ثم توضأ. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، إنما طهارة للفم مرضاة للرب، أو ما طهارة للفم مرضاة، أي يطهر الفم ويرضي الرب، مجلاة للبصر يفيد أيضا في جلاء البصر والمحافظة عليه. وكان يقول طهروا أفواهكم للقرآن كما يروى طيبوا مجاري الذكر، مجرى الذكر الفم كيف نطيبه بالسواك. يقول طهروا أفواهكم للقرآن فإن الملك يضع فاه على فم أحدكم فلا يخرج في أحدكم شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك تعظيما للقرآن. جاء في رواية البزار بسند جيد، وروى ابن ماجه بعضهم موقوفا. كان أبو موسى الأشعري يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، أي لسانه على الطرف الداخلي من اللسان، يستن به ويقول صوته عندما يحرك السواك في باطن فمه أو دارن، كان يتهوع وفي رواية وأصوات متشابهة تحدث عندما يبالغ في إدخال السواك إلى أقصى فمه. ويقول لقد أكثرت عليكم في السواك وأكثرتم علي ولم يجبوا خشية المشقة عليهم. وقريب رواية وأكثرتم علي، فإذا صح يكون في استفساركم عن وجوبه وعدم وجوبه لما رأوا اعتناءوا به، فكانوا يكثرون استفساره عن هل يجب أم لا. وكان يقول راني في المنام، أي رأيت وأنا في المنام أن يتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت الأصغر منهم السواك في اللي كبر، فدفعته إلى الأكبر، فيه احترام صاحب السن وأنه يقدم في الأشياء، فينبغي أن يقدم من كان أسن كبير السن في المجلس وفي العطية وفي ما يدار من مين وما إلى ذلك. سواء برواية عائشة أنه فعلك مرة في الأكبر فأعطى السواك الأكبر، قالت عائشة كانت العظم يستاكوا فيعطيني السواك لأغسله، أن يتفقد غسله من وقت لآخر ليكون أقوى على التنظيف وأنقى. فإذا أعطاه السواك لتغسله تبدأ تستاك به أولا، أي تبركا، فقد كان التبرك مشهور بين الصحابة في أحوالهم معه صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة صلى الله عليه وسلم ومع بعضهم البعض. قالت فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. قالت وكان لا يخرج من بيتي إلا استاك، فمعنى عند الدخول وعند الخروج يسن الاستياك. كان يقول لي من رغب عن السواك فليس مني، ويقول من خير خصال الصائم السواك، والجمهور على أنه سواء في أول النهار وآخره. وقال الشافعية بعد زوال الشمس يكره للصائم من يستاك، وقال الجمهور لا يكره للصائم لا قبل الزوال ولا بعده. وهكذا في السواك فوائد ومنافع، وجاء الحث عليه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيه هو الندب، وقد يتعين لمن كان أصابت فمه نجاسة ما يزيلها إلا السواك يجب عليه أن يستعمل السواك، ومن نذر أن يستاك وجب عليه أن يستاك. وقال الشافعية يكره بعد الزوال للصائم، وفي ذلك إذن رواية تذكر على الحنابلة والمعتمد عندهم لا يكره، كما يقول الحنفية والمالكية أن حكمه في حال الصوم وعدمه سواء، كذلك اختار الإمام النووي من الشافعية من تبع أنه لا يكره للصائم بعد الزوال. نعم. واتفق الأئمة الأربعة على استحباب السواك عند الوضوء، فهو سنة من سنة الوضوء الداخل فيه، وفي قول عند الحنابلة وعند الشافعية أنه سنة من سنة الوضوء الخارج عنه، فمن قال إنه قبل التسمية قال إنه خارج عن الوضوء، ومن قال بعد التسمية فهو من الداخل من السنة الداخلة في الوضوء. وإنما لا يسن التسمية للسواك وهو أمر ذبال، لأن التسمية ذكر والذكر يستحب له السواك، فإذا قلنا يسن الاستياك للبسملة جدو البسملة ذكر تسوك لها، والسواك بسم الله بتسم الله تسوق بيكون كيف بقدر ما يتأتى. فلهذا قال ما يسن البسملة للسواك لأنه يسن للذكر فيستاك قبل أن يذكر، وعليه ما جاء في عدد من الروايات أنه يباشر عند قيامه من النوم بالسواك قبل الأذكار وقبل القراءة، فأول ما يقوم من النوم يشوط فاه ثم يذكر ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض صلى الله عليه وسلم. وهكذا يبحثون هل هو من سنن الوضوء الداخل فيه أو الخارج عنه. وعلمت ما مال إليه بعض الحنفية من أن له أن السواك للوضوء وليس للصلاة، وقال الشافعي استحب عند كل صلاة، وكذلك يقول المالكية ورواية عند الحنفية كذلك يندب الاستياك لصلاة فرض أو نفل إذا بعدت من الاستياك العرف، فإن كان قريبا توضأ واستاك كفى وإلا فيستاك للصلاة. وعلمنا تأكده في مواضيع معينة، ومنها إذا تغير فم الإنسان، فإذا تغير فمه ريحا أو لونا أو طعما يسن له أن يستاك، ويكون التغير أحيانا إما من طول السكوت أو من كثرة الكلام أو من خلو المعدة عن الطعام. فبأي سبب تغير الفم يسن الاستياك، ويسن أن يكون عرضا في الأسنان ظاهرها وباطنها، إذا استكتم فاستاكوا عرضا، وفي اللسان طول لما دل عليه الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قالوا يبلع ريقه أول استياكه بسواك جديد. وفي أن يذكر أنواع من الفوائد الصحية. قالوا ولا يزيد طوله على شبر وإلا يرجع سمين يضربه، إنما لا يزيد على شبر ولا ينقص عن 4 أصابع، لا ينقص عن 4 الأصابع ولا يزيد على الشبر، فهذا الأولى في السواك. رزقنا الله اتباع الحبيب والاقتداء به حتى نطيب وندرك معطايا الرحمن سبحانه وتعالى وفضله الرحيم. اللهم ثبتنا على الاستقامة واتباع المشفع في القيامة، وحنن روح علينا عطف قلبه، واجعلنا منكم الورثة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.